بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة: باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن سر عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. قال: وفي الباب عن فضالة ابن عبيد قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن يحيى بن آدم مختصرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الدعاء كما لا يخفى عليكم ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة، وأفضل النوعين وأعلاهما شأنا هو دعاء العبادة، لأنه متعلق بتوحيد الألوهية، متعلق بتوحيد الألوهية، وذلك من حيث الحمد والثناء والتمجيد ولذلك سورة الفاتحة فيها هذه الأنواع الثلاثة: الحمد والثناء والتمجيد. فإن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فلا ينبغي للمسلم أن يدعو إلا وقد بدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، والثناء عليه وتمجيده. فإذا أثنى على الله بما هو أهله فإن ذلك مفتاح لإجابة الدعاء، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة قال: فآتي قدام العرش فأسجد فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعلمها من قبل. هذا فيه إشارة إلى أن هذه المحامد كانت هي السبب في قبول شفاعته والذي فتح الله بها عليه. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. فلما قال الشيء يتعلق بالله قال: اللهم لك أسلمت، أخبر عن حاله. أول شيء بدأ بما هو أعلى، وهو الثناء على الله عز وجل المحض، ثم أخبر عن حاله في قوله: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. هذا النوع الثاني. ثم سأل الله، وهذا النوع الثالث، فقال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. ولذلك الأنواع في الثناء الأنواع في الدعاء ثلاثة. النوع الأول ما كان ثناء محضا على الله. النوع الثاني ما كان إخبارا عن حال العبد في ثنائه على الله وتوجهه. الأول مثل ماذا؟ الأول مثل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات. الثاني مثل قولك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تخبر عن حالك في توجهك إلى الله. النوع الثالث أن تسأل الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أفضل أنواع الاستفتاح مطلقا هو قولك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، لأنها خالصة لله، كلها ثناء على الله، كلها ثناء على الله. وليس بصحيح أن يرجح حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي على هذا الحديث، هذا ليس بصحيح. بل من علم توحيد الألوهية علم أن المرجح هو قولك: سبحانك اللهم وبحمدك، لأن هذا ثناء على الله محض. أما الآخر فهو سؤال العبد ربه، فهو سؤال العبد ربه، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ومن هنا قلنا إن إياك نعبد هذه لله، وإياك نستعين هذه بالله. إياك نعبد متعلق بمحبته، وإياك نستعين متعلق بمشيئته. وما كان متعلقا بمحبته فهو أحب إليه سبحانه وتعالى مما تعلق بمشيئته. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. ولذلك قال تبارك وتعالى مخبرا عن هذا النوع من أنواع الاستفتاح، قال: فاصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح بحمد ربك إيش؟ قال شيخ الإسلام: تفسيرها هو قول النبي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذن أنواع ثلاثة: النوع الأول الثناء المحض، الثاني إخبار الإنسان عن عقيدته وتوجهه وحمده لربه، والثالث سؤال الإنسان ربه. الدعاء لا بد أن يسبق بالحمد والثناء والتمجيد. الحمد والثناء والتمجيد. نعم يأتينا. الآن احنا نتكلم فيه، ولا لا ريب أن الصلاة على النبي يعني من أسباب قبول الدعاء. نعم.
قال رحمه الله
وأيضا ذكروا في ذكروا الاستغفار ذكروا ذكروا الاستغفار نعم. لذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله كفارة المجلس جمعت تقريبا جميع أنواع الذكر، فقولك سبحانك اللهم وفيها تسبيح وفيها حمد وفيها تشهد وفيها استغفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. فمن استغفر الله بهذه الصيغة فلا ريب أنها من أعظم أنواع الصيغ في الاستغفار بعد قول النبي سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحديث. نعم.
قال رحمه الله باب ما ذكر في تطيب المساجد. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال سفيان قوله لبناء المساجد في الدور يعني القبائل.
إلى الحديث حديث حسن، حديث بشواهده، حديث حسن، وعمل السلف والصحابة يدل عليه. الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بناء المساجد في الدور أي في الأحياء هذا أمر مشروع بل مطلوب شرعا، جاء في حديث إسناده لا بأس به ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فهذا يدل على مشروعية بناء المساجد في الأحياء. مقصود الدور يعني الدور في أحياء العرب، يعني بني فلان وبني فلان وبني فلان، كل فخذ أو قبيلة عندهم يبنى عندهم مسجد حتى يجتمعوا فيه ويصلوا صلاة الجماعة التي أمرهم الله عز وجل بها. والقاعدة الشرعية كما لا يخفى عليكم تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكيف وقد شرع الله عز وجل بناء المساجد. قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجد بنى الله له بيتا في الجنة. ولهذا أمر النبي ببناء المساجد الدور وأمر أن تطيب عليه الصلاة والسلام، وهذا داخل في قوله تبارك وتعالى أذن الله أن ترفع، فإن هذا من رفعها وتعظيم شأنها أن تطيب وتطهر وتنظف. وأعظم ما ترفع عنه هو الشرك، ذلك بتحريم ومنع بناء المساجد على القبور أو القبور على المساجد وما أشبه ذلك من البدع التي هي يعني من قبيل التي أخذت من النصارى في كنائسهم، أخذت من سواء كان في صور أو زخارف، أو هذه ليست من هدي النبي ولا كان النبي يفعلها ولا الصحابة، بل جاء في حديث رواه ابن عباس قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد ويكون ويقل يعني عمارها من المصلين، يكون هم الناس هو فقط الزخرفة. وهذا يدلك على أن الناس في آخر الزمان لا يهتمون بالتوحيد والتعبد وإنما يهتمون بما يوافق أهواءهم، فإن الزخارف توافق أهواء النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، لما هلكوا اشتغلوا بالقصص. وهذا فسره ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا، بل في قوله تبارك وتعالى: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال أحاديث، أماني يعني أحاديث. قال: إن بني إسرائيل، في الحديث الصحيح قال: لما هلكوا قصوا. وهكذا إذا ترك الناس العلم، العمل بالعلم والعمل بالقرآن، فإنهم سوف يشتغلون بمثل هذه الأمور، وهي زخرفة المساجد وزخرفة المصاحف، وفي المقابل يكون العمل قليل أو نادر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عيسى: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق.
يعني الحديث كما لا يخفى، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا في البخاري ومسلم، فهو يعني بهذا اللفظ لا إشكال فيه، إنما الإشكال في زيادة والنهار، هذه التي زادها بعض الرواة خارج البخاري، ورجل يقال له الظهر الأزدي، والذي يظهر يعني أن في النفس شيء من هذه الزيادة، زيادة والنهار. وأما الأقوال يعني والقول الوسط في هذه المسألة، يعني منهم من قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، منهم من قال الليل مثنى والنهار أربعة، والصحيح أن الليل مثنى، نعم مثنى، أما النهار فهو مخير، إن شاء صلاها أربعا وإن شاء صلاها ركعتين. كل هذا ثابت ووارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة، فإن ابن عمر الذي روى حديث صلاة الليل مثنى مثنى ثبت عنه بأصح إسناد أنه كان يصلي في النهار أربعا بتسليم واحد، فلو كانت عنده هذه الزيادة ورواها عن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى أربعا بتسليم واحد. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني ثبت عن النبي أنه صلى مثنى مثنى في النهار. المقصود أن الصلاة في النهار بابها أوسع من الصلاة في الليل، فإن شاء صلى ركعتين وسلم، وإن شاء صلى أربعا وجلس في بعد الثانية وذكر الله وتشهد. وأما صلاة الليل فهي مثنى مثنى ما لم يكن هناك عارض أو حاجة كان يعيد الصلاة أو يصلي بقوم فلا حرج أن يصلي أربعا ولو في الليل. لحديث معاذ الذي مر معنا آنفا. نعم يجلس، نعم يجلس بثنتين يعني، يجلس ويتشهد ثم يقوم ولا يسلم. هذا مش عليه، هذا وتر، هذا موضوع. نحن نتكلم في من ايش راد ان يصلي الليل كما قال النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة. فهذا ما قصد الوتر في اول صلاته، لو قصد الوتر لا حرج. النبي صلى تسعا خمسا وتسعا وسبعا، لكنه ان اراد ان يصلي بالليل صلاة الليل فإنه يصلي ثنتين ثم يسلم ثم ثنتين، كما هو الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام على ما روت عائشة في البخاري ومسلم، وروى ابن عباس أيضا في الصحيحين وغيرهما أن النبي كان يصلي ركعتين ركعتين. أما إذا أراد الوتر فهذا أمر آخر، يعني أحيانا الإنسان مثلا يصير فيه نشاط فينوي من أول صلاة يصلي مثلا تسعا أو خمسة، وأحيانا لا يحتاج مثلا يسلم، يريد مثلا أن يشرب، يريد أن يصل دورة مياه، فنقول صلي ثنتين ثنتين، ها؟ لكن لا تصلي أربعا، لا تصلي أربعا. وأما حديث عائشة قال ثم يصلي أربعا فلا تسل، فهذا ليس المقصود به أنه يسرد أربعا، فهذا حديث مجمل يجب رده إلى الأحاديث المفصلة الواضحة البينة والتي قالت إنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وإنما قصدها يعني في الحسن والطول، يصلي أربعا يعني متشابهات في حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا أيضا متشابهات وهن دون الأربع الأول، هذا مقصودها. ليس مقصودها أنه هذا الصحيح. وقد شدد بعض أهل العلم وقال إن صلى ثالثة بطلت صلاته، يعني ولو نوى أن يصلي رابعة، والصحيح أن الصلاة لا تبطل، لكن هذا خلاف السنة وخلاف الأولى. السنة يصلي من ركعتين، قلنا ذلك لأجل حديث معاذ المتقدم معنا في الدرس الماضي. لا يعني إن شاء، ما نحن نقول هو مخير في النهار، ها؟ إن شاء سردها أربع وإن شاء صلى ركعتين ثم سلم، هو مخير في هذا. وراتبة الظهر إن شاء سردها أربع، ها؟ وإن شاء سلم من كل ركعتين، لا حرج في ذلك. كيف يدعو يعني؟ نعم نحن إذا قلنا إنه يعني يجوز، فالمقصود إنه يعني إنما الأولى اقتصار على النص، الأولى الاقتصار على النص، يعني يصلي أربعا ثم يسلم إذا أراد الزيادة، ثم يقوم ويكبر ويصلي أربعا وهكذا.
قال رحمه الله: باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذاك. فقلنا من أطاق ذاك منا؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، عن عاصم بن ضمرة عن علي. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث.
يعني الحقيقة أن الحديث يعني خلاف الأحاديث المعروفة في البخاري ومسلم، حديث عائشة وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث التي لم تذكر أن النبي عليه كان يصلي قبل العصر أربعة، لم ينقل هذا. وعاصم ضمرة وإن كان يعني حديثه في مرتبة الحديث الحسن، لكن لا يحتمل منه هذا التفرد، لأن هذا أمر يعني أهل بيت النبي يعني عائشة، هو لا يمكن يخفى عليهم هذا، عائشة وابن عمر لا يمكن يخفى هذا عليهم، يعني هم اتفقوا على أن النبي كان يصلي قبل الظهر وبعد الظهر أربعا، ربما صلى قبل الظهر، ربما صلى بعدها أربعا، ربما صلى ركعتين وبعدها ركعتين، لكن لم ينقلوا ولم يذكروا أنه كان يصلي قبل العصر أربعا. نعم جاء حديث لا بأس بإسناده أن النبي قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فإن كان هذا الحديث يمكن أن يشفع لحديث عاصم بن ضمرة عن حديث علي رضي الله عنه، فإن هذا ينبغي أن يحمل على أنه يفعل ذلك أحيانا، لا يداوم عليه عليه الصلاة والسلام ولا يلتزمه، يفعل ذلك أحيانا. ومن هنا نعلم يعني لماذا لم يروه ابن عمر ولم تروه عائشة وغيرهما ممن روى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على هذا الحديث تكون السنن الرواتب يعني أحيانا قد تصل إلى 16 ركعة، إلى 16 ركعة، والمشهور أنها 12 في حديث من صلى لله في اليوم والليلة 10 ركعة فإن الله له بيتا في الجنة، والمعروف أنها ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر أو أربعة، وركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، 12 ركعة. وينقل الترمذي هنا عن إسحاق بن إبراهيم وهو صاحب الإمام أحمد، قال يسمى ابن راهويه، أنه يصحح الحديث، يصحح إيش الحديث، وهذا ما يعني يعتبر به، لأن إسحاق من أئمة الحديث، من أئمة الحديث. وعلى كل حال طالما أنه جاء الحديث من وجه آخر وبلفظ آخر وعن صحابي آخر، فهذا مما يدل على أن له أصلا، على أن له أصلا. نعم.
الله إليك. قال رحمه الله: باب في كراهية الصلاة في لحف النساء. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف النساء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة.
على كل حال يعني ثبت أن النبي يعني ربما صلى، إذا جاء في الصحيح قال صلى يعني عليه مرط، المرط هو لباس المرأة، قال عليه بعضه وعليه بعضه عليه الصلاة والسلام. المقصود لعل أن الأصل والغالب أن النبي ما يصلي في لحف النساء، ولكن ربما فعل ذلك إذا كان ربما لحاجة، ربما لبرد، وفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث يدل على أنه لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لا يصلي في لحف النساء، يعني الثياب الخاصة بالمرأة، الثياب الخاصة بالمرأة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا باب ما ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
لا بأس به، وهذا كما قال حديث حسن، وهو يدل على أنه لا حرج في الحركة في الصلاة إذا كان لأمر، يعني إما أن يكون في مصلحة الصلاة، وإما أن يكون لا بد منه، أمر لا بد منه، كما جاء في هذا الحديث. قد جاء عن ابن عمر أنه كان مرة يصلي وبجانبه رجل، وأمام الرجل في الصف الذي أمامه فرجة، فأشار ابن عمر أن اذهب إلى الفرجة هذه صلي فيها، يعني سد الفرجة، فأبى فدفعه ابن عمر دفعا حتى أوقفه في هذه الفرجة. المقصود أن الإنسان إذا احتاج إلى الحركة في الصلاة، إما لمصلحة الصلاة أو لأمر لا بد له منه، فإنه لا حرج في ذلك. ومن ذلك مثلا لو أنه سلم الإمام وهو مثلا مسبوق، وخشي أن يمر أحد بين يديه وتقدم إلى السترة قليلا إذا كانت قريبة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس من عن شماله إلى عن يمينه، وهذه حركة الصلاة يعني، لكنها لمصلحة الصلاة. وربما أيضا صلى وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعه وإذا قام رفعها وأخذها عليه الصلاة والسلام. لا، الصحيح أنه لا فرق في الحقيقة، لا فرق بين هذه وتلك إذا كان لمصلحة الصلاة. قد تحرك أبو بكر رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر لم يعلم، وقد تقدم وصلى بالناس أبو بكر، وتحرك لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه إذا كان لمصلحة الصلاة فلا حرج في ذلك، سواء كان في الفريضة أو كان في النافلة. لكن ما يتعلق بالأمور الأخرى إذا لم يكن له علاقة بالصلاة فإنه لا يخلو، إما أن يمكن تأجيله فلا ينبغي له حينئذ الاشتغال به، وإما لا يمكن تأجيله فحينئذ لا حرج، حتى لو كان يصلي الفريضة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني المصلي أن يقتل العقرب وهو يصلي فريضة، فلعن الله الأقرب، لا تدع مصليا ولا نبيا ولا مصليا. فيجوز إنسان أن يقتله وهو يصلي الفريضة. أو رأى إنسان مثلا، يذكر الفقهاء مثلا لو رأى أعمى يمشي وخشي أن يقع هذا الأعمى فيه، فلا يخلو إما أن يكون قريبا منه فيمكنه أن يتدارك ولا يقطع صلاته، وإما أن يكون بعيدا فلا حرج أن يقطع صلاته ثم يستأنف صلاته على ذلك. المقصود أن الحركة ينبغي أن تكون إيش؟ يعني حركة ليست يعني مخالفة، يعني أولا لا يعطي ظهره القبلة، والأمر الثاني ألا يكون يعني هيئته وحاله كهيئة الذي لا يصلي، يعني فيتقدم خطوة خطوتين، يفتح باب يغلق باب، يقتل أقرب يعني أمامه، أو هذا كله إشارة لا يفسد ولا يبطل الصلاة. ومن هنا تعلم أن قول الفقهاء إنه إذا تحرك ثلاث حركات بطل الصلاة، وأن هذا لا مستند له لا في الحديث ولا في الأثر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله رضي الله عنه قال عن هذا الحرف غير آس أو ياس، قال كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال نعم. قال إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فأمرنا علقمة فسأله فقال 20 سورة من المفصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
هذا في الصحيح، وهو يعني يدل على مشروعية قراءة أكثر من سورة، لكن هذا الحديث النافلة، وثبت في الفريضة عن غير واحد من الصحابة، منهم أبو بكر رضي الله عنه ومنهم ابن عمر كما في الموطأ، وأنهما ربما قرأ هما وغيرهما من الصحابة يعني أكثر من سورة في الركعة، وربما قرأ أيضا في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، لكن المشهور من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل في الأوليين ويخفف في الأخريين، فيقتصر في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء على الفاتحة، ويقرأ في الأوليين مع الفاتحة سورة، يقرأ في الأوليين مع الفاتحة سورة. وقراءة السورة مع الفاتحة هل هي واجبة أو أنها مستحبة؟ نزاع بين أهل العلم. ثبت عن أبي هريرة أنه سئل عن الاقتصار على الفاتحة كما في البخاري، فقال أتجزئك قراءة الفاتحة، لكن هذا في الحقيقة يعني فيه تفصيل والله أعلم. فهذا الذي يقرأ الفاتحة لا يخلو إما أن يكون هذا ديدنه دائما، وإما أن يفعل ذلك أحيانا، فإن كان ديدنه دائما فالظاهر أن هذا يخل بصلاته وينقص ثوابها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. فهذه الروايات تدل على أنه لا بد من قراءة ما زاد على الفاتحة، لا بد من قراءة ما زاد على الفاتحة، كما كان ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى والثانية من الظهر والعصر، وفي الأولى والثانية من المغرب، وفي الأولى والثانية من العشاء. أما لو فعل ذلك أحيانا اقتصر على الفاتحة في الأولى أو في الثانية من هذه الصلوات فإن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، وأرجو أنه لا حرج عليه. لكن لو استمر على ذلك فلا ريب أن الصلاة فيها خلل، فيها نقص، وإن لم نقل إنها باطلة لكنها ناقصة. لأجل هذا الحديث، حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما وعبادة، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وسورة فما زاد فإن ذلك خير. نعم.
قال رحمه الله: ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه، أو قال لا ينهزه إلا إياها، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
من الصحابي؟
أبي هريرة.
يعني هذا في الصحيح، وفيه تنبيه لأمر قد يغفل عنه، نغفل عنه أحيانا، يغفل عنه بعضنا، هو أنه أحدنا تجده يذهب المسجد ما يتوضأ، يتوضأ في المسجد، هذا يفوت عليه فضل هذه الخطوات، لأنه قيد ذلك، قال إن بدأ ذلك أنه إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد إنه لا يرفع، لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة فحط عنه بها خطيئة، فينبغي التنبه لذلك. من هنا نعرف، من هنا يتبين لنا فضل الوضوء، وأنه سبب، أن الوضوء سبب لهذه لرفعة الدرجات وحط الخطايا مع أثناء ذهابه إلى المسجد. وفيه دليل على أنه يشرع للمؤمن أن يبادر إلى المسجد، ذلك من قوله انتظار الصلاة بعد الصلاة، يبادر مع الأذان. وجاء في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس، يعلم الناس ما في ما ما ما, ما يعلم الناس ما في الصف الأول، قال والتهجير، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه للسهم. والتهجير يعني المبادرة والتبكير إلى المسجد، مبادرة والتبكير إلى المسجد. وعليه أيضا يحمل حديث: رجل قلبه معلق بالمساجد. فانتظاره للصلاة هذا يعني فيه من الفوائد: أول رفعة الدرجات، وفيه حط الخطايا، وفيه استغفار الملائكة له والصلاة عليه، يستغفرون له ويصلون عليه. هذا لا ريب أن له تأثير في حياة العبد، تأثير في دينه وتأثير في دنياه. فهذه أمور قد يتهاون بها الإنسان أحيانا، وهي فيها خير عظيم. الذي يظهر الله طبعا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان يخرج من بيته فتقام الصلاة، لكن النبي مهم مثلنا، النبي كان إذا جالس في بيته أو في كذا أو فهو في ذكر الله مشتغل عليه الصلاة والسلام. يعني فرق بين يعني كون إنسان يكون مثلا في غفلة قبل الصلاة ثم يجي يصلي مباشرة، هذا قل ما يحصل له الخشوع في الصلاة. لكن لو جاء إنسان مبكرا ثم جلس وذكر الله وصلى ركعتين وذكر الله، فإنه حري أن يقبل على صلاته وينتفع بها ويكتب له يعني حظ عظيم منها. وعليه فإن الإمام يدخل في هذا، خصوصا إذا كان في بيته جالس ما عنده شيء يعني له تعلق بالعبادة مشتغل هو به، فإن الأولى والأفضل له أن يبادر إلى المسجد.
جمع قراءة الإخلاص يا شيخ. هل كان تكرر سورتين؟
إيه، وكان يقرأ ببعض في أحد، وأن أحدهم كان يقرأ مع السورة الإخلاص، مع كل سورة الإخلاص. فلما النبي سأله عن ذلك قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. وثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن. ولما قيل له كما في البخاري إن رجلا قام الليل ولم يقرأ إلا قل هو الله أحد وكررها، قال والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. إنما النبي لم يكن يفعل ذلك في الفريضة، يعني يقرأ مع كل سورة الإخلاص، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ولذا قال بعض أهل العلم من وقع في قلبه من التعظيم لهذه السورة بحيث لا يستطيع أن ينفك عنها كما وقع لذلك الصحابي فإنه يقرأها لا حرج، يقرأها مع كل إيش، مع كل سورة. وأما إذا لم يكن عنده هذا الأمر أو لم يعني يتدبره ولم يتفهمه فالأولى له أن لا يفعل ذلك.
قال رحمه الله: باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري ثقة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب فقام ناس يتنثلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. قال أبو عيسى: وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد.
إيش قال الشيخ ناصر على حديث كعب بن عجرة؟ وهو كما قال هو حديث حسن، والأحاديث الأخرى تشهد له، الأحاديث الأخرى تشهد لهذا الحديث، وهدي الصحابة وعمر يشهد له. أما حديث النسائي حديث حذيفة نقول نعم فعل النبي ذلك عليه الصلاة، لكن ليس لم يكن هذا هديه، إنما ربما فعله لعارض صلى في النافلة في المسجد. وأما الأصل فإن النبي كان يصلي هاتين ركعتين في بيته، وهذا مما يقوي هذا الحديث. وعليه أيضا يحمل قول الله تبارك وتعالى: وأدبار السجود. وأدبار إيش؟ فسرها غير واحد من الصحابة قال هي الركعتان بعد المغرب. أدبار السجود قال هي الركعتان بعد المغرب. وقالوا في إدبار النجوم قالوا هي الركعتان بعد قبل الفجر، ركعتان قبل الفجر. السنة أن يصلي المسلم هاتين الركعتين في منزله إذا كان هذا يمكن له أن يصليهما في منزله، أما إذا كان لا يمكن له فإنه لا حرج أن يصليهما في المسجد، لكن الأفضل والأولى أن يصليهما في بيته. وفيهما من التأكيد ربما ما لم يرد في غيرهما من النوافل في أنهما يصليان في البيت، هما وركعتا الفجر يصليان في البيت. وعليه يحمل قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. نعم.
باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه.
نعم هذه السنة في حق من أسلم أي دخل في الإسلام بعد أن كان كافرا فإنه يسن له أن يغتسل كما يسن له أن يلقي عنه شعر الكفر كما ويسن له بل يجب عليه أن يختتن إذا كان هذا لا يضره فإنه يختتن. جاء الاغتسال للكافر في غير ما حديث منها قصة ثمامة إنما اغتسل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتشهد ودخل في الإسلام فمن دخل في الإسلام فإنه يطلب منه أن يغتسل منه أن يغتسل بنية الدخول إلى الإسلام نية الدخول والتحول والانتقال إلى ملة الإسلام بعد يعني الكفر لملة الطاغوت. نعم يعني الأمر في هذا واسع الأمر في هذا واسع إن اغتسل ثم تشهد هذا الظاهر هذا يعني ظاهر هذا هو الذي فهمه ثمامة من الصحابة وإنما ما راح يفعل هذا من نفسه وهذا الذي فعلته أم أبي هريرة ها فلما أردت أن أدخل فإذا بها قالت يعني أمرته أن يصبر وقال فسمعت خضخضة فاغتسلت ثم دخلت عليها فتشهدت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا كان اغتساله قبل الشهادتين فهذا لا ريب أنه أكمل وإن كان بعد الشهادتين فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم لا الذي يظهر أنه الاستحباب الذي يظهر أنه للاستحباب وليس للوجوب. قال شيخ الإسلام إن يعني العدد الكثير من المسلمين أو من الخلق دخلوا في الإسلام يعني أفواجا وجماعات وعليكم السلام ولم ينقل أنهم كانوا يعني يؤمرون يعني ولو كان واجبا لا يعني توافر النقل إلينا في أمر ما لكن الظاهر أنه يؤمر كانوا يؤمرون على جهة الاستحباب وهي قضايا عينية يعني هذا مما يعني يؤكد أن الأمر بالغسل للكافر إذا دخل الإسلام أنه للاستحباب وليس للوجوب. شيخ السام قيد وقال هذا ما لم يكن عليه جنابه قبل أن يسلم قال فإن كان عليه جنابة فإنه يجب عليه أن يغتسل إن كان عليه جنابة فإنه يجب عليه أن يغتسل.
عند الذهاب إلى المسجد تسبيك الأصابع
جاء فيها حديث ما يخفى عليه حديث لا بأس به قال ولا يشبك بين أصابعه
تقسيم منها ثلاثة أحوال قبل الصلاة وفي الصلاة وبعد الصلاة
أي لا شك صحيح بس يعني قبل الصلاة واضح أنه لا يشبك حتى وبعد الصلاة النبي شبك كما قام إلى خشبة معروفة في المسجد وشبك بين أصابعه
ما يقال سنة
ها؟
ما يقال سنة تشبيك
لا هذا أمر عادي على النبي على وجه العادة هو بس
داخل الصلاة على التحريم أيضا
لا داخل الصلاة يضع يده على اليمنى اليسرى يصلي تحت المسنة كل نعم كل النواف البيت لكن هذه آكد يعني إيه نعم
الأجر مضاعف في المسجد
صحيح
الأفضل الصلاة في المسجد
والله ما بعد ظهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاته في مسجدي هذا فيما سواه ما كان يصلي النوافل في المسجد، كان يصليها في البيت. الذي يظهر الله أعلم أن النوافل حتى في مكة والمدينة في البيت أفضل، البيت لكن فريضة. وطبعا ظاهر أن الشارع يعني هنا راعى مسألة الإخلاص، وهي أعظم مسألة من يعني فضل الإخلاص أعظم من فضل الثواب الأجر.
هذا ما
ليه؟ والمدينة